الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة في أحكام الرد، شرع في هذه المسألة بالكلام على ما يتحقق به رد العقد الصادر من الفضول، ورده يكون بالقول وبالفعل. أما القول فيعتبر فيه الصراحة في المعنى كقوله فسخت ورددت ونحو ذلك، وذلك لأنه إذا كان اللفظ صريحا في المعنى يتيقن بحصول الرد. وأما مع عدم صراحته فيقع الشك في أن اللزوم الثابت بنفس العقد على الأصيل والقابلية الثابتة بالعقد في طرف المجيز، هل تزولان وترتفعان باللفظ غير الصريح أم لا؟ المقصود بما قلت أن العقد إذا وقع من الفضولي جامعا لجميع الشروط غير هذا كما هو المفروض في الفضولي، وهو أرض المالك وإذنه، فإنه من جهة المالك الذي وقعت الفضولية في طرفه وتصدر فضولي عنه لبيع ماله تبرعا غير مشكور عليه مثلا، هذا المالك ينتج عقد الفضولي في حقه قابلية التأثير، بمعنى أنه من جهته يكون العقد صحيحا موقوفا على إجازته في أصل حدوثه متزلزل، لم يحدث لكن قد يحدث إذا أجاز في أصل تأثيره متزلزل، قد يؤثر إذا أجاز، قد لا يؤثر وذلك إذا رد. هذا من جهة المالك. وأما من جهة الطرف الآخر المتصدي عن نفسه الأصالة كالمشتري في بيع الفضولي، فعلى الكشف تقدم كلام في أنه يكون العقد الفضولي في حقه لازما بمجرد وقوعه، كأنه على ما في ذهني بناء على الكشف، بمعنى كون العقد هو السبب التام والإجازة مجرد كاشف محض يدل على تحقق ما هو السبب التام في محله، لأن لا بمعنى أنها شرط متأخر يؤثر المتأخر منها فيما تقدم من العقد، العقد هو السبب، الإجازة كاشف تام محض. بناء على هذا إذا وقع العقد من طرف الأصيل فهذا المشتري الأصيل من جهته صدر العقد كله انتهى، من جهته لا يتوقف على شيء، رضاه حاصل هو المباشر إلى آخره، فلا يقف على شيء، إذا كان لا يقف على شيء فالعقد من جهة التام والسبب التام في حقه متحقق، ولذلك يكون لازما في حقه، ليس له أن يتراجع أن يرد أن يفسخ إلى آخره. نعم يكون للمالك الآخر الذي كانت الفضولية في طرفه التسلط على هذا العقد أن يمضي ويجيز أو يرد ويفسخ، بناء على هذا يكون هناك بنفس العقد لزوم حق المشتري الأصيل. السؤال هنا هذا: إذا فسخ الفاسق وهو المالك الذي له الإجازة والرد، إذا فسخ ورد بلفظ غير صريح في الرد، قال مثلا ما يعجبني مثلا هذا البيع أو هذا الثمن أو نحو ذلك، ففهم يمكن أن يسند إليه أنه رد لكنه ليس صريحا فيه. هل يرتد هذا العقد ويندفي ويرتفع فيرتفع به من جهة المالك تلك القابلية التي ثبتت به، ومن جهة المشتري الأصيل ذلك اللزوم الذي ثبت بالعقد، أو أنه لا يرتفع، لا يرتد هذا العقد فلا يرتفع به تلك القابلية وذلك اللزوم، نشوف. فنستصحب بقاء العقد على ما وقع عليه، يعني بقاءه بقاء لزوم في هذا الطرف وقابليته في الطرف الآخر. أما إذا كان اللفظ صريحا فيتيقن بالرد ولحصول ارتفاع اللزوم من هذا الطرف والقابلية من ذلك الطرف. بهذا البيان يكون اللزوم في طرف المشتري مبنيا على القول إن العقد هو سبب تام والإجازة كاشف محض، كما يظهر هذا إذا رجعت إلى أوائل البحث الفضولي من استدلال مثل المحقق والشهيد الثانيين. لكن بناء على أن الإجازة مثلا شرط متأخر كاشفيته من لوازم شرطيته، بوجوده المتأخر يؤثر فيما تقدم، وبطبيعة الحال لما كان يؤثر فيما تقدم فبوجود المتأخر كما يؤثر يدل على أن السبب من حين تحقق هذا الشرط تم في حينه، عند تحقق هذا الشرط تم في حينه، فيكشف بهذا المعنى عن كون التأثير من حينه، كاشفيته من لوازم شرطيته وتأثيره. بناء على هذا ليس بحسب الظاهر واردا أن يقال إن العقد لازم في حق المشتري الأصيل. لم يتم العقد، ليس العقد أساسا هو السبب التام المؤثر حتى يقال صدر منه وانتهى، المؤثر هو العقد مع هذا الشرط الآخر الذي لم يحصل بعد، لم يحصل في حقهما بالنسبة إليهما بالنسبة إلى عقدهما، فلا لزوم حتى في طرف الأصيل مثلا. فلعله أراد باللزوم حينئذ أي على هذا التقدير معنى آخر، يعني بناء على ذاك المعنى من اللزوم في حق المشتري الأصيل فالكلام يشك في ارتفاع هذا النحو من اللزوم، لكن بناء على أن الشرط مثلا مؤثر، يعني الإجازة شرط مؤثر ولا بوجودها المتأخر وليس مجرد كاشف محض وليس السبب التام العقد من حيث هو، بل هو مع الإجازة بوجودها المتأخر، فلا لزوم بهذا المعنى. فإذا استطعنا أن نجد معنى للزوم حينئذ يكون هو المقصود على هذا التقدير مثلا، وإلا فأستبعد أن يكون مراده اللزوم بمعناه المعروف في حق الأصيل مطلقا وعلى كل الأقوال، وهو ناقش في كون العقد سببا تاما في هذا الاستدلال الذي استدل به الجماعة. كيفما كان هذا بالنسبة إلى ما يتحقق به الرد من القول، والخلاصة أنه يعتبر أن يكون لفظا صريح الدلالة على الرد. وأما الفعل فالرد يقع بكل فعل مخرج عن الملك، كان هذا الفعل إتلافا حقيقيا للعين كأكل الطعام وإحراق الثوب وأمثال ذلك، أو كان هذا الفعل نقلا للعين عن الملك مثل بيعها وهبتها، بل وحتى عتقها، فإن العتق وإن لم يكن نقلا إلى طرف آخر تمليكا لطرف آخر، لكنه نقل بمعنى التحريك من ملكه إلى خارج ملكه، إخراج عن ملكه حتما. ونحن نتحدث عن الفعل الذي يكون مخرجا عن الملك والعتق منه، سواء أخرج إلى غيره أو لا. الهبة تخرج إلى الغير، البيع يخرج إلى الغير، العتق لا يخرج إلا، لكن الكل مشترك في أنه يخرج عن الملك. إذن الفعل الذي يتحقق به الرد هو الفعل المخرج عن الملك، سواء كان إتلافا أو نقلا أو كان شبيها بالإتلاف والناقل من حيث تفويت محل الإجازة. كان يزوج الفضول المرأة من شخص فتزوج هي نفسها من غيره، وبهذا التزويج منها للآخر ليس هو إتلافا لنفسها ولا هو نقل لملكية نفسها، فإنها حرة وليست مملوكة، ولكنه يشبه التصرفين أو الفعلين الأولين الإتلاف والنقل في أنه بتزويجها نفسها يفوت محل الإجازة، وذلك أنها عندما تزوج نفسها وهذا عقد هي باشرته، وللمرأة تزوج نفسها ولا يقف على شيء، فيقع منها صحيح وتصير زوجة، فلا يمكن بعد إجازة نكاحها الصادر من الفضول على الشخص الأول، لأن إجازته تعني أن يصح فتصير زوجة الأول. والمزوجة ذات البعل بمقتضى العقد الثاني الصحيح لا تصير مزوجة لآخر، فيمتنع الإجازة يفوت محله. هذا المورد يفوت المحل وإن لم يكن فيه تمليك ونقل أو إتلاف، الأولان فيهما إتلاف ونقل، وهما بهذا يختلفان عن هذا الثالث، لكن الكل مشترك في أن محل الإجازة يفوت. إذا باع فلان طعامي فضولا لآخر فأكلته لم يبقى ما يصلح معه إجازة هذا العقد، أجيز العقد ثم ماذا؟ فقط لأكل ثمن الطعام من دون أن يأكل هو هذا الطعام، فأكون قد أكلت الطعام والثمن جميعا، فلا يصح، هذا عقد لم يعد له مبيع، لو أجيز كان بلا مبيع، ولا يصح عقد بلا مبيع أو بلا ثمن، العقد يحتاج إلى عوضين. إذن في الإتلاف يفوت محل الإجازة، في النقل كذلك، في الإخراج عن الملك إذا اعتقت عبدي الذي باعه فلان فضولا كان مثل إتلاف الطعام في أنه لم يعد هناك ما يجاز عقده، إذا بعته أو وهبته لغيري كذلك أخرجت عن ملكي ووقع التصرف صحيحا وصار عنده، فات محل الإجازة. وكذلك في هذا الثالث إذا زوجت المرأة المزوجة فضولا نفسها ثانية بالأصالات أصبحت لا تباعل، ولم يعد هناك مرأة خلية يصلح عقدها عملية حتى يصح إذا صحت الإجازة أن تكون زوجة من أجيز عقده، لا ذات البعل، فيصيرت ذات بعل يفوت محل الإجازة. فالكل مشترك في فوات محل الإجازة. لذلك كنا قلنا الفعل الذي يقع به الرد هو الفعل المخرج عن الملك، سواء كان إتلافا أو نقلا أو شبههما مما يشترك معهما في تفويت محل الإجازة. والوجه في تحقق الرد بهذه التصرفات أن هذا التصرف هو بحسب الفرض صحيح، لأنه تصرف من المالك فيما يملك، هذا في المملوك، مثل طعامي الذي أكلته، ومثل عبدي الذي بيع فضولا فبعته أو وهبته أو أعتقته، هذا عين مالي وأنا مالكه وقد تصرفت فيه، والتصرف من المالك في ماله تصرف صحيح. طب وفي الثالث مثل تزويج المرأة نفسها من غير من زوجت منه فضولا، هذه أيضا مالكة لأمرها، لا بمعنى الملك في الأولين الذي يرتبط بالأموال، بمعنى استقلالها وسيطرتها على نفسها، تسلطها على نفسها، فهي مالكة لأمرها ولها أن تزوج نفسها بمن شاءت. والمفروض أنها بعد وقوع العقد الفضولي لم تصر زوجة أحد حتى يمنع ذلك عن أن تزوج نفسها، فلها الآن أيضا أن تزوج نفسها بمقتضى كونها مالكة أمرها. فهو تصرف في الكل واقع ممن هو أهل في محله وفيما له أن يتصرف فيه، تصرف المالك بالمعنى العام للمالك، من مالك المال ومالك الأمر، يعني الجامع بينهما من المتسلط صاحب السلطنة في هذا المعنى أو ذاك، فيقع هذا التصرف حينئذ صحيحا، تشمله الأدلة، أدلة النكاح يصحح هذا، أدلة أكل الطعام يصحح الأول، أو حتى إتلافي أنه مالي مسلط عليه لأن أتلف، بمعنى بل لأن أتلف حتى لا نقول هكذا، لأن آكله، لا نريد إتلافه بمعنى يعني ما يعد إسرافا أو تبذيرا، ولو بأكله مثلا حتى لا ندخل في أنه ليس لك ذلك وأنه محرم، لا بأكله، لأن أتلفه بالأكل مثلا، لأن أبيع عبدي، والعبد إذا وقع عليه عقد فضولي لا يصير ملك غيري بحيث يمنع علي التصرف فيه. فكل هذه تصرفات صادرة من مالك التصرف في المحل الجائز فيه التصرف، المملوك فيه التصرف، فيشمله الدليل وتقع صحيحة. والمفروض بعد وقوعها صحيحة أنها كما بينا يفوت بها محل الإجازة بسبب أداء هذا التصرف إلى خروج المال عن الملك أو ما هو بحكمه. خروج المال عن الملك في مثل الطعام عندما يأكل يتلف ينتهي لم يعد ملكا، في مثل العبد عندما يباع أو يوهب أو يعتق، وما بحكمه في مثل المرأة التي تزوج نفسها كانت مالكة أمرها ونفسها ومستقلة بذلك، ولها أن تزوج ولها أن تجيز، فلما زوجت نفسها خرجت نفسها عن ملكيتها أو عن مالكية أمرها وعن السلطنة عليها، لم يعد لها سلطنة عليها. المرأة إذا زوجت نفسها وصح عقدها بعد تفقد السلطنة ويصبح بيد الزوج سلطنة أن يطلق أو لا. إذا هذه تصرفات صحيحة من جهة، ومن جهة أخرى يفوت بها محل الإجازة، لم يعد ممكنا إجازة عقدها الأول ونكاحها على من زوجها منه الفضولي، كما لم يعد ممكن إجازة بيع الطعام أو بيع العبد. إذا كان كذلك كانت هذه التصرفات ردا، لم يعد ممكنا معها الإجازة. ماذا تريد من الرد أكثر من هذا المعنى؟ ولعلها أقوى من الرد القولي. الرد القولي تقول رددت، لكن قابلية موجودة، هذه لم تعد قابلة أصلا للإجازة. هذا كله في التصرفات المخرجة عن الملك. وأما التصرفات غير المخرجة عن الملك كاستيلاد الجارية بعد أن باعها الفضولي، جارية المالك باعها شخص فضولا بعد أن بيعت فضولا، جاء المالك وجامعها فولدت له ولدا، أم الولد لا تخرج عن الملك، نعم تتشبث بالحرية بمعنى أنها مملوكة وهو ممنوع عن بيعها وإخراجها لأنها متشبثة بالحرية، بمعنى أنها لو فرض أن مالكها مات قبل ولدها فإن الولد يرث من أبيه، وفي جملة ما يرث أمه، يعني الحصة منها لأن الإرث يوزع، أو كلها إذا كان وارثا وحيدا مثلا، أعم من هذا يرث كلها أو بعضها في ضمن ما يرث من أبيه، والولد لا يملك أمه فتنعتق عليه وتتحرر. هذا معنى أنها تشبثت بالحرية، تلقطت بطرف خيط الحرية وتأمل من ربها أن يموت سيدها فتتحرر من سهم ابنها وإرث ابنها، لكنها مع كل ذلك لم تخرج عن ملك السيد، بالعكس تبقى عن ملكه وتدخل بالإرث في ملك ولدها فتخرج وتنعتق عليه. فالاستيلاد لا يخرج عن الملك. مثل ذلك ما لو باع الفضولي أمة السيد فزوج السيد فإن عينها تبقى على ملكه. فضولي باع أمة سيد فضولا، السيد زوجها لآخر، تزويج الأمة تصرف من السيد لكنه غير مخرج عن الملك، لأن تزويجها من الثاني لا يخرجها عن ملكه. السيد إذا زوج أمته تكون على ملكه، لكن مزوج العبد ينتفع بها ما ينتفع الرجل من زوجته. مثل هذه التصرفات هي وإن لم تكن موجبة لخروج المال عن ملك المالك المتصرف، وليست كالقسم الأول من التصرفات مخرجة عن الملك، وهي بالتالي ومن حيث عدم إخراجها عن الملك ليست أيضا مفوتة لأصل قابلية وقوع الإجازة. العبد الفضولي باع أمة المولى، المولى زوجها، هو فرض مزوج لكن لازال على ملكه، ويمكن أن يجيز به المشتري الأصيل شراءه إياها في حيث المبدأ. في المثال السابق على هذا استيلاد الجارية، أيضا إذا كانت الجارية قد بيعت فاستولدها فإنها لم تخرج عن ملكه، وبالتالي نفس العين كموضوع يقع الإجازة عليه وعلى على العقد الواقع عليه لم تفض، فلا زال هناك من حيث المبدأ قابلية إجازة، هذه لا زالت ملكي فيمكن أن أجيزها. وفي مثال آخر لم أذكره، باع الفضولي دابتي فأجرتها مدة معينة. التأجير يرد على المنفعة، تمليك منفعة بعوض، وأما العين فتبقى على ملكي، فهذه لازالت على ملكي، وأستطيع أن أجيز للمشتري شراءه عينها. إذن هي لم تخرج العين عن الملك، وبالتالي لم تزل أصلا قابلية وقوع الإجازة على العقد الواقع على هذه العين. لكن مع ذلك نقول إن هذه التصرفات هي أيضا تمنع عن قابلية لحوق الإجازة المناسبة، هذه الإجازة للكشف المختار، أن يلحق عقد هذا المال إجازة بمعنى الكشف المختار، هذا فاتت قابليته. وذلك لأن الإجازة على الكشف تعني خروج العين في الفرض عن ملك المجيز المتصرف في المال خروجا من حين العقد المجاز، والمفروض أن العقد سابق على هذه التصرفات. يعني هو بيع تجاريته أولا ثم استولدها. لو قلنا يستطيع أن يجيز عقدها والإجازة عندنا كاشفة، ومعنى الكشف دلالة الإجازة الواقع متأخرا على انتقال الجارية إلى المشتري بالعقد الواقع من حينه سابقا على الاستيلاد، فهذا يقتضي بطلان التصرف ووقوع الاستيلاد في ملك الغير. واضح؟ لو أجزت بيع الدابة الذي سبق تأجيري إياها مدة معينة لكشفت الإجازة عن كون الدابة منتقلة بعقد بيعها إلى مشتريها مقابل العوض، وهذا سابق على تأجير إياها لآخر أجرة بأجرة معينة إلى مدة، فيدل على أن تأجيري وقع على ملك الغير، وملكت بهذه الإجارة المستأجرة منافع عين مملوكة للغير، منافع عين مملوكة للغير مقابل عوض أخذتها. التصرف باطل. صحة الإجازة على معنى الكشف بهذا الشكل يدل على بطلان هذه التصرفات. المفروض أن هذه التصرفات وقعت حين وقعت صحيحة، فالحكم ببطلانها عند وقوع الإجازة باعتبار أنها لا يجتمع صحتها مع صحة الإجازة وتأثيرها من حين العقد، وعبارة أخرى عن انقلاب الحال في هذه التصرفات من الصحة إلى الفسخ. وقعت صحيحة بالإجازة، الآن تريد أن تقول انقلبت فاسدة. وقعت حين وقعت صحيحة، إذا صحت الإجازة وكشفت عن تقدم الملك ينقلب كونها واقعة صحيحة إلى كونها واقعة فاسدة، وهذا خلف لا يصح. والحاصل أن صدور هذه التصرفات من المالك صحيحة بحسب الفرض هو مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد، وإن لم تناقض وقوع الإجازة بالكلية. ليش لا تناقض وقوع الإجازة بالكلية؟ خذ مثال الإجارة في الدابة. الدابة باع بعدما وقع عليها البيع الفضولي أجرتها إلى مدة معينة بكذا. الآن لو أجزت فالإجازة على الكشف لا تتناقض تناقضا كليا مع صحة هذا التصرف. يمكن الجمع بينهما في وجه على الكشف بأن يقال مثلا تصح الإجازة وتكشف عن حصول الملك بهذا العقد لا من حينه بل من حين القابلية. متى القابلية؟ وهذه فعلا مؤجرة بإجارة صحيحة إلى مدة، ففي كل زمان هذه المدة لا قابلية، لأن معنى القابلية لصحة الإجازة هنا أن تبطل هذا التصرف وقد وقع صحيحا، وإنما قابلية الإجازة للتأثير من بعد انقضاء مدة الإجارة. وهذا نوع كشف، لأن النقل هو النقل من حين الإجازة، وأما النقل من قبل الإجازة فيناسب الكشف. نعم الكشف الذي نعرفه نقل من حين العقد، لكن هذا نوع كشف عن نقل سابق على الإجازة وإن لم يكن من حين العقد لعدم قابلية من حين العقد إلى انتهاء مدة الإجارة. إذن الإجازة لا تنافي صحة العقد بالكلية، بل تنافيه إذا جعل تأثير الإجازة بالعقد من حينه. لكن مع ذلك نقول إنه وإن لم يكن مناقضة بين الإجارة الصحيحة وبين الإجازة الكاشفة الموجبة للانتقال عن ملك المشتري لا من حين العقد، هذا تناقضه الإجازة وتناقضه الإجارة، بل من حين انقضاء المدة. هذا المعنى من الكشف لا مناقضة فيه أو بينه وبين الإجارة الصحيحة، يحفظ به إجارة واقعة صحيحة مستوفى مدتها، ويحفظ به أيضا معنى الكشف بتقييد المدة من حيث المبدأ بانتهاء تقييد مدة الملك المكشوف من حيث المبدأ بانتهاء وانقضاء مدة الإجارة. هذا لا تنافي بهذا المقدار، وهذا له شبيه تقدم إذا كنت تذكر في بعض الإشكالات الواردة على من باع ثم ملك. والإشكال كان أنه إذا قلنا بصحة بيع من باع ثم ملك بإجازته بعد أن يملك فالإجازة بحسب الدليل كاشفة مطلقة، وهنا أيضا تكون كاشفة، لكن معنى الكشف هنا أن تكشف عن انتقال الملك عنه بالعقد الأول، وفرض المسألة في من باع ثم ملك فرض فيها عقدان، باع هو أولا هذه العين ولا يملكها لفلان ثم راح اشتراها من مالكها بعقد ثاني، فنقول لو قلنا بصحة الإجازة والمفروض أنها كاشفة لدلت على انتقال العين عنه بالعقد الأول حين لم يكن مالكان، وكيف ينتقل العين عن ملكي من ليس بمالك فيبطل الإجازة، هذا غير قابل للإجازة. هناك أجاب المصنف إذا كنت تذكر قال نقدر الكشف من حين القابلية. متى القابلية للانتقال عنه؟ عندما يصير مالكا بالعقد الثاني. فنلتزم جمعا بين الأدلة دليل صحة البيع ولو فضولا ودليل كون الإجازة كاشفة مع عدم إمكان تقدير الكشف من حين العقد يجمع بينهما بتقدير الكشف من حين القابلية أي من حين العقد الثاني لما صار مالك. يجيز الآن بعد العقد الثاني فينكشف انتقال العين عنه إلى من باعه إياه بالعقد الأول انتقالا مبدأه من حين العقد الثاني، لأنه بالإجازة، لأنه بالعقد الثاني صار مالكا، وهناك توجد القابلية لتمليكه للغير والانتقال عنه إلى الغير. هنا هكذا ذكرتم، هنا يمكن أن يفرض شبيه هذا فيقال بالإجازة الكاشفة لا يمكن الكشف عن تمليك الدابة بالبيع من حين البيع، لأن تمليكها من حين البيع ينافي الإجارة الصحيحة، ولا قابلية فيها للانتقال من حين البيع مع فرض صحة الإجارة، لكن فيها قابلية للانتقال من حين انقضاء مدة الإجارة. فإذا الإجازة والإجارة بهذا المعنى من الكشف على الانتقال من حين انقضاء مدة الإجارة لا تنافي بينهما، وإنما التنافي بينهما من حين ماذا؟ التنافي بينهما بالقول بالانتقال من حين العقد، هكذا هو التناقض. لكننا مع ذلك نقول هذه التصرفات إذا حصلت تمنع وتفوت محل الإجازة، وذلك أن هذه التصرفات وقعت صحيحة، وصحتها تناقض إجازة أصل العقد بالمعنى المناسب للكشف المعروف، يعني التأثير من حين العقد، وإن لم تناقض صحة العقد على وجه آخر كما قلنا، لكن ذاك الوجه الآخر اتركه الآن. هذه الإجازة أو هذه التصرفات تناقض صحة العقد بمعنى الإجازة الكاشفة عن التأثير من حين العقد. بناء على هذا يلزم واحد من أمور بعد فرض المناقضة، يلزم واحد من أمور ثلاثة: إما الالتزام بامتناع وقوع الإجازة من أصلها، خلص هذا لم يعد قابلا للحق الإجازة، وهذا الذي نريد أن نثبته هو المطلوب، وإما الالتزام ببطلان وقوع التصرف، فنقول ببطلان إجارة الدابة في الفرض، ويقدر إجازة صحيحة مملكة للدابة من حين العقد وإجارتها باطلة، وإما أن نلتزم بصحة الأمرين، الإجارة صحيحة والإجازة صحيحة مع إيقاع الإجازة على غير وجهها. ما هو وجهها؟ الكشف المتعارف في التأثير من حين العقد، غير وجهها الالتزام بالتأثير من حين انقضاء مدة الإجارة في هذا المثال، لكن لا سبيل إلى الثاني والثالث، يعني إلى الالتزام ببطلان التصرف بطلان الإجارة، أو الالتزام بوقوع الإجازة على غير وجهها، لا سبيل إلى هذا ولا إلى ذلك، فيتعين الأول وهو القول بامتناع وقوع الإجازة على هذا العقد. لماذا لا سبيل إلى الثاني والثالث؟ وأما الثاني وهو أن نحكم ببطلان الإجارة، فلأنه بحسب الفرض هذا التصرف وقع صحيحا مشمولا للدليل، لأن هذه إجارة من مالك العين ومالك المنافع بتبع العين على عين مالك، وتمليك لمنافع المملوكة مقابل عوض، إذن هو تصرف من أهل في محل صالح فيشمله عمومات التجارة ويكون واقعا صحيحا. فلماذا يحكم ببطلانه؟ حكم ببطلانه مخالفة للدليل، فلا مجال لهذا. وأما الثالث وهو إيقاع الإجازة على غير وجهها والالتزام بكشفها عن الانتقال في العين بعد انقضاء مدة الإجارة، فهذا أيضا لا يصح ولا سبيل إليه، لأن دليل الكشف دل على صحة الإجازة بمعنى كشفها عن الانتقال من حين العقد. فلو قيل بغير ذلك وقدرت الإجارة وقدرت الإجازة مؤثرة في النقل من حين انقضاء مدة الإجارة، كان هذا على خلاف دليل الكشف. وأما ما التزمنا به هناك من الكشف من حين القابلية فليس يكون مثله هنا، وانتظر للكلام بقية تبين هذا لماذا لا يكون مثله هنا. إذن ليس من سبيل إلى الثاني أو الثالث، فيتعين الأول. وبالجملة فكل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثرة من حين العقد فهو لو سبق في الوقوع كان مانعا على الإجازة. لو قلنا بصحة الإجازة اللاحقة بمعنى تأثيرها من حين العقد لم يكن ليجتمع مع صحة الإجازة تأجير العين، وذلك لأنها يكون تأجيرا على ملك الغير. واضح؟ فكل ما لا يجتمع مع الإجازة بهذا المعنى ويكون لو سبقت الإجازة مثلا هذا التصرف باطلا، ولو أجزت أولا صارت العين مملوكة لفلان فلا أستطيع أن أجر الدابة إلى غيره بعوض إلى مدة، لأنني أؤجر في الحقيقة مال غيري وأنقل بالعوض منافع مملوكة لغيري. إذن كل ما لا يجتمع مع صحة الإجازة لو سبقها مثل إجارة الدابة إلى مدة لأنه واقع على ملك الغير ينعكس فيه الأمر لو انعكس فسبق هذا التصرف. واضح؟ كل ما يحكم ببطلانه ولا يجتمع مع الإجازة إذا سبقت الإجازة ينعكس الأمر فيه فيحكم ببطلان صاحبه لو انعكس وسبقه، فلو وقعت الإجارة أولا وصحت بالدليل لم يمكن معها أن تلحقها إجازة صحيحة. هذا إذا تصرف بمثل إجارة العين للغير يملك المنافع للغير يؤجر العين بمنافعها للغير، فهذا الذي قلنا إنه إن لم يكن مخرجا للعين على الملك إلا أنه مفوض لمحل الإجازة وقابلية إجازة، لم تعد هذه العين قابلة لإجازة كاشفة والمختار هو الكشف للإجازة. وأما لو فرضنا أنه تصرف بنفسه بالمباشرة في العين مثل أن يسكن بنفسه الدار مدة قبل الإجازة، وإذا أجرها مدة قبل أن يجيز فات محل الإجازة، إذا سكن بنفسه في الدار قبل أن يجيز هل يمنع ذلك من صحة الإجازة؟ نقول لا يمنع، بل مع سكناه فيها يجيز وتنفذ الإجازة وتكشف عن ملك الغير من حين العقد، لكن يتبين أن السكن في الدار إذا كان تبيع الدار وفضولا فسكن فيها ثم أجاز، أو لبس الثوب إذا كان بيع ثوبه فضولا فلبسه مدة ثم أجاز، يتبين أن السكن واللبس قد وقع في ملك الغير. الإجازة تكشف عن أن الدار والثوب ملك الغير من حين العقد والبيع عليهما، فالسكن الحاصل لاحقا أو اللبس واقعان في ملك الغير. إذا تصح الإجازة وتنفذ ويتبين ملك الغير وأن التصرف وقع في ملك الغير، فيكون عليه أجرة المثل لهذه السكنة وهذا اللبس. كيف لو ابتداء بالعقد هذا الثوب له أو الدار له، أنا جئت وسكنت لا غصبا، مع أنه يكون حتى مع الغصب ضمان الأجرة، لكن لا ليس بالضرورة أن يكون غصبا. أفرض اعتقدت أنه ثوبي ولبسته، فلا يكون علي ضمان أجرة المثل لهذا الانتفاع في مثل هذه المدة. هنا كذلك تبين أني انتفعت بمال الغير مدة، فعلي أجرة مثله. ثم أمر هنا بالتأمل، ولعل الإشارة إلى أنه كما في التصرف الحاصل منه بالمباشرة كسكن الدار يمكن أن نقول بعدم المنافاة فتصح الإجازة وينتقل العين إلى ويتبين وقوع السكن في ملكه فيثبت علي أجرة مثلها، كذلك يمكن في الأول وهو ما لو لم يباشر الانتفاع بنفسه بل أجر الدار أو الدابة لغيره ممن يسكنها أو يركبها ثم يجيز العقد، فيتبين أن العين الدار انتقلت إلى المشتري بالإجازة من حين العقد، وأنه تبين وقوع تأجيره للدار على الغير في ملك من أجيز عقده، وأن هذه إجارة فضولية. صحيح عندما أجرتها كنت بحسب الظاهر مالكا، لم تقع الإجازة بعد، لكن هذا ظاهر انكشف خلافه. الإجازة تكشف عن أن الدار مملوكة للآخر من الأول، ويتبين أنها إجارة فضولية فيكون له حكمه، وتقف هذه الإجارة على إجازة من انتقلت إليه العين بإجازة البيع الأول، لعل التأمل الإشارة إلى هذا. قال: مسألة في أحكام الرد، لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله فسخ وردد وشبه ذلك مما هو صريح في الرد، هذا في القول، لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل وبقاء قابليته، قابلية العقد من طرف المجيز إذا لم يكن الرد بلفظ صريح، فيستصحب هاتان. وكذا يحصل الرد بكل فعل مخرج له للمال عن ملكه بالنقل مثل البيع والهبة أو بالإتلاف كما في الأكل أو شبههما مثل التزويج، لذلك قال كالعتق والبيع والهبة وبعد ما ذكر مثال الإتلاف، لأنه هو عبر بالإتلاف وكل ما يصدق عليه إتلاف هو مثاله، وذكر التزويج من باب أنه نحو ذلك، لأن المرأة عندما تزوج نفسها بالأصالة يصح عقدها من دون أن ينتقل عين أو تتلف، لكن يفوت بها محل الإجازة، لا تكون بعد قابلة لإجازة نكاحها الأول، هذا مشترك مع الأول. والوجه في ذلك أن تصرفه صحيح وبعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة. ليش صحيح؟ إجارة، شو اسمه، أكل، عتق، بيع، حبة، تزويج، كل ذلك صادر من أهله في محله، فيصح يشمله الدليل. لكن إذا صح بحسب الفرض لا يبقى ما يجاز، مفوت لمحل الإجازة لفرض خروجي عن ملكي أو ما هو بحكمه، سبب الإتلاف خرج عن ملكي، بالعتق، بالنقل، بالبيع، بالهبة خرج عن ملكي، بتزويجها نفسها أصبح بحكم ما خرج عن الملك. هذا في التصرف المخرج عن الملك. وأما التصرف غير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج أو الدابة في نسخة وتزويج الأمة، أما باع الفضولي زوجتها، فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليها من أصلها، لأن زال على ملكي ويقبل الإجازة، إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد، لأن الإجازة كاشف عن تأثير حين العقد. إجازة بهذا المعنى لم يعد لها قابلية، لأن صحة الإجازة على هذا النحو توجب وقوع هذه التصرفات باطلة، لكن المفروض وقوعها صحيحة، وإذا فرض وقوعها صحيحة منعت هي عن وقوع الإجازة. هذان لا يجتمعان، إجازة على معنى الكاشف مع صحة التصرف قبل الإجازة وبعد العقد المكشوف الأثر من حينه، لا يجتمعان، فلا بد أن ترفع اليد عن واحد. لذلك قال: والحاصل أن وقوع هذه الأمور صحيحة مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد، بينهما مناقضة ومنافات، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الآخر أو إبطال صاحبه، يعني الأول الواقع صحيحا أو إيقاع الآخر على غير وجه، وحيث لا سبيل إلى الأخيرين تحيل الأول. هنا قال: وبالجملة كل ما يكون باطلا، هذان لا يجتمعان يتنافيان، وإذا سبق أحدهما امتنع الآخر. من هنا أقول له: إذا سبق الإجازة كان الإجارة مثلا باطلة، فإذا انعكس ووقعت الإجارة صحيحا امتنع لحوق الإجازة. وبالجملة كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة، لحوق الإجازة للعقد لا للتصرف، سبقت إجازة التصرف، كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة، هذا اللحوق المؤثر من حين العقد، يبطل معه الإجارة المتأخرة عن ذلك. فوقوع هذا الذي يكون باطلا لو سبقته الإجازة مثل الإجارة، وقوعه صحيحا سابقا مانع من لحوق الإجازة لامتناع اجتماع المتنافيين في الفرضين، لكن كلامنا من الثاني، سبق فيه التصرف الصحيح. هذا إلى أجرها، نعم لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بسكن الدار ولبس الثوب كان عليه أجرة المثل، إذا أجاز فتأمل. والحمد لله رب العالمين.